مشكلة في حالة التصحيح الرابع اللي هو الوضع الخاص بالموضوع له خاص. نذكر بمقدمة ذكرها المصنف الدرس السابق حاصلها أن المعنى الموضوع له لا بد أن يتصور حين الوضع، إذ الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم ماذا؟ فرع التصور. فلا بد من تصور المعنى الموضوع له قبل حين الوضع، لا بد من تصور المعنى الموضوع له حين الوضع. وتصور المعنى الموضوع له يقع على نحوين، مرة يقع بنفسه، تصور الشيء بنفسه، مرة تصور شنو بعنوان، بوجه بعنوان ينطبق عليه. هاي المقدمة يكون نصليها بأذهاننا لبيان اتحاد القسم الرابع. القسم الرابع شنو؟ تتصور الخاص ويكون الموضوع له هو العام. فالموضوع له هو العام اللي بيسع، والمتصور هو الخاص. قلنا هذا مستحيل، ليش؟ لأن الخاص انت من تصورت الخاص، يعني تصورت العام لو لا؟ شو تقولون؟ لا ما متصور. فإذا العام الموضوع له ليس متصورا بنفسه، هذا واحد. ايش بقى عندنا؟ يكون يشوفه بوجه بعنوان. واحنا دعوانا شنو؟ ان الخاص لا يكون عنوانا ووجها للعام، لا يكون عنوانا ووجها. فاذا صار العام اللي هو الموضوع له لا متصورا بنفسه ولا متصور بعنوان ووجه ينطبق عليه. فحينئذ إذا 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 رتبنا هكذا أن المعنى المتصور خاص والموضوع له عام، هذا ما ممكن، ما ممكن، لأن حينئذ لا نستطيع أن نتصور المعنى الموضوع له لا بنفسه ولا بعنوان ووجه ينطبق عليه. ونحن قلنا أن الموضوع له لا بد أن يكون متصورا حال الوضع، لو بنفسه لو بعنوان. واضح هذا؟ تسألني هل بنفسه ما متصور؟ واضح بنفسه ما متصور، واضح، لأن أنت قاعد تقول متصور خاصا ما متصور العام. واضح هذا؟ ما عليه السؤال. السؤال هنا ليش عود تصور الخاص ما يكون، الخاص ما يكون وجه وعنوان للعام؟ ليش ما يكون وجه وعنوان يحكي عن العام؟ ليش هاي الدعوة؟ ليش حتى انتهيت أن عليك السلام، حتى انتهيت أن العام ما متصور بعنوان ينطبق عليه؟ جواب، جواب نحن السابق بينا بعبارة بسيطة، قلنا لأن أنت من تتصور الخاص، فلنفرض الخاص خمسة، خمسة أفراد، والعام عشرة. فحينئذ هاي الخمسة زايدة، ماشي؟ هاي أنت 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 من تتصور الخاص راح تضع للخمسة فقط لو للعشرة؟ هاي الخمسة زايدة موضوع لها لو ما موضوع لها؟ موضوع لها. المفروض احنا فارضين انه الموضوع له ايش قد؟ العام، مو شيء جيد، موضوع له. فهاي الزائده تصورت ام لا؟ ما متصور، ما متصور. انت متصور بس الخاص اللي ينطبق على الخمس، اما الخمس الزائده ما متصور. فاذا ما متصور شلون وضعتها؟ لا متصورها بنفسها ولا متصورها شنو؟ بعنوان ينطبق عليه. فكيف وضعت لها؟ يلزم ان يقع الوضع بلا تصور، وهذا مستحيل. هاي عبارة بسيطة، العبارة العلمية هكذا نقول، نقول لا يكون، لا لا يمكن أن يكون الحاكي أضيق من المحكي، إذ الحاكي لو كان أضيق من المحكي فالمقدار الزائد، فالمقدار الزائد إما أن يوضع له أو لا. أن الحاكي لا يمكن أن يكون أضيق من المحكي، لأن المقدار الزائد على الحاكي، المقدار الزائد على الحاكي إما أن يوضع له أو لا. فعلى الأول يوضع له خلف. ليش؟ ليش؟ ها، لأن أنت قلت ليش؟ لأن أنت وضعت له، وضعت له بلا تصور، وضعت له شنو؟ بلا تصور، وضعت للمقدار الزائد بلا تصور، لا متصور، لم تتصور له لا بنفسه ولا بعنوانه. واضح لو مو واضح هذا الشكل؟ على انه وضعت للمقدار الزائد هذا خلف خلف الفرض، لان احنا فارضين انه انت كنت تتصور الموضوع له في المقام المقدار الزائد لم تتصور. واضح وياي؟ وعلى الثاني ما وضعت للزائد، ما وضعت للزائد، فهذا خلف ايضا. ليش؟ لان صار الموضوع له خاص معه، صار الموضوع له ما عدا الزائد يعني خاص، وهذا خلف الفرض. احنا ايش فارضين الموضوع له شنو؟ إذن على كلا التقديرين يلزم الخلف. أعيد هذا الأخير بس أعيد. نقول أنه السبب في أن الخاص لا يمكن أن يكون وجها للعام هو هذا، أن الحاكي لا يكون أضيق من المحكي. إذ الحاكي لو كان أضيق من المحكي فالمقدار الزائد على الحاكي، المقدار الزائد إما أن توضع له أو إما أن تضع له أو لا. فإذا وضعت له المقدار الزائد لازم أن يكون لازم أن تضع لشيء وأنت لم تتصوره لا بنفسه ولا بعنوانه. قلت واضح هذا؟ وعلى الثاني وضعت للمقدار الزائد، وعلى الثاني وضعت للمقدار الزائد يلزم ايضا، عفوا الاول وضعت للمقدار الزائد اما ان تضع له او لا تضع، على الثاني لا تضع. واضح وياي؟ فان لم تضع للمقدار الزائد يلزم الخلف. ليش؟ لان راح يصير الموضوع له شنو؟ خاص معه. تقعد تقول المقدار الزائد ما واضع له، اذا ما واضع له واضع بس للخمس، هذا خلف. احنا ايش فارضين الموضوع له شنو؟ واضح هذا ان شاء الله. هذا بالنسبة للقسم الرابع واستحالته. زين، هذا بخلاف العام. العام ممكن ان يكون وجه الوضع عام والموضوع له خاص، هذا ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. ليش؟ لان العام انا صحيح الموضوع له اللي هو الخاص ما متصور، لم اتصوره بنفسه، ولكن قد تصورته شنو؟ عنوان ووجه ينطبق عليه، لأن العام ممكن أن يكون حاكيا عن الخاص، حكاية إجمالية مو حكاية تفصيلية، ممكن أن يكون ذلك. واضح هذا إن شاء الله؟ أنت راح تسألني تقول مو تقدم إحنا قرينا بالمنطق كما بعض أحد علمانا توهم، هذا توهم وقال القسم الرابع ممكن مو مستحيل لهذا الإشكال. راح أبينه قال احنا نقول احنا مو قرينا بالمنطق ان تصور الخاص يستلزم تصور العام، تصور الخاص يستلزم تصور العام، صحيح لما صح؟ يعني انا من اتصور الانسان مش لو تصورت له بانه شنو؟ حيوان ناطق. من اقول تصورت الانسان يعني شنو معنى تصورت الانسان؟ يعني انه حيوان ناطق. فاذا انا من اتصور الخاص لابد ان اتصور العام. ليش؟ لان الخاص هو العام وزياده، الخاص هو العام وزياده. فاذا لذا قالوا تصور الخاص يستلزم تصور العام. هذا يذكروا المطلب، يذكروا المطلب في تعريف العلم بالمنطق، في تعريف العلم بالشمسية، تعريف العلم سيدي شريفي ذكر هذا. زين، طبعا الى شروط تصور الخاص يستلزم تصور العام، الى شروط مو مطلقه. المهم، فتصور الخاص يستلزم تصور العام، فاذا الخاص ممكن ان يكون حاكيا وعنوانا وكاشفا لو ما ممكن؟ ممكن. استو مسلم بالمنطق ان تصور الخاص يستلزم تصور العام، من خلال الخاص تصور العام. فعلى هذا الخاص ممكن ان يكون وجها وعنوانا للعام، واذا امكن يكون القسم الرابع شنو؟ ممكن. لا مستحيلا. الجواب شويه بس اقدم مقدمه للجواب، هاي التفتوت المقدمه. احنا نقول الوضع خاص والموضوع له خاص، يعني شنو؟ المعنى المتصور خاص والموضوع له عام. قاعد نكتب الصراحة، المعنى المتصور خاص والموضوع له عام. يعني احنا مش متصورين العام لو الخاص. ها مو العام بس تقول العام خلف القسم الرابع شي يصير يا قسم ثاني. واضح وياي؟ احنا قاعد نحكي بيا قسم قاعد نحكي الوضع الخاص والموضوع له عام. يعني شنو الوضع الخاص والموضوع؟ يعني ان المتصور هو الخاص والموضوع له هو العام. يعني احنا متصورين الخاص ما متصورين شنو العام. بس تقول له متصورين العام راح شي يصير الوضع عام والموضوع له عام. صحيح صحيح جيد. فاحنا كلامنا بالقسم الرابع اللي 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 فيه يكون المعنى المتصور هو الخاص. واضح لو واضح؟ من خلال تصورك للخاص فقط اجعل حاكي عن العام في شر المسلم. اما اشكالك انت اللي جبت اياه من المنطق شو تقول؟ تصور الخاص شو يستلزم؟ يعني ايش راح اتصور انا؟ راح اتصور العام؟ غاية الامر انا تصورت العام بسبب تصور الخاص. فراح يصير المعنى المتصور شنو؟ العام. فاذا صار المعنى المتصور عام شو راح يصير؟ هذا الوضع عام والموضوع صار قسم ثاني. مو شغلنا هذا مو حكينا. انا اقول لك اسلم وياك جوابنا نقول نسلم ان تصور الخاص يستلزم تصور العام. بس احنا مو كلامنا هنا لان تصور الخاص يستلزم تصور العام ايش راح يسوي لنا؟ راح يخلينا المعنى المتصور هو العام فيصير الوضع عام والموضوع له عام. خرج عن محل البحث. محل بحثنا مو الوضع عام والموضوع له عام. هذا القسم الثاني وهذا لا اشكال في امكانه. احنا كلامنا مو تتصور العام وياي. كلامنا كل متى تتصور العام؟ تتصور شنو؟ الخاص فقط وفقط. بس من خلال تصور الخاص تجعل الخاص حاكيا وكاشفا. واضح هذا ان شاء الله؟ فجوابنا عن هذا الاشكال نقول له نسلم ان تصور الخاص يستلزم تصور العام. بس احنا هذا ما نريده في المقام. احنا ما نريد نتصور العام وياي. لان احنا اذا من خلال تصور الخاص تصورنا العام يعني كان الخاص سببا في تصور العام راح يصير المعنى المتصور هو العام. وحينئذ صار المعنى المتصور عام والموضوع له عام صار قسم ثاني. واحنا كلامنا مو قسم ثاني كلامنا لا انت ما متصور العام. ما متصور العام تتصور فقط الخاص وتجعله شنو حاكيا. اذا هذا الاشكال صحيح بس واجنبي عن محل الكلام. هذا بعضهم لهذا الاشكال توهم امكان القسم الرابع.
خاص
بالمعنى ان المراد الخاص نازل حول افراد يعني خاص الانسان
بلحاظ
افراد يكون خاص
بالنسبه للحيوان. اما بلحاظ المعنى يكون عام فشنو بالتالي احنا متصورين خاص لعام؟ متصورين عام؟ يعني اقصد اطلاق الانسان يكون خاص باي لحاظ. اذا كلامنا يكون بالمعنى
ايش معنى
يدخل
بالتفصيل؟ لا 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 شوف التفصيل. احنا كلامنا وين وياي؟ هاي كبيره وهاي صغيره وياي. احنا كلامنا تتصور الخاص هذا الضيق الضيق تتصوره وتجعله حاكي عن العام تجعله حاكي وتضع للعام. صاحب الاشكال شو يقول؟ يقول لا هيك عندنا تتصور الخاص الخاص يستلزم تصور العام. هذا مو ضيق بقدر مو شيء من وحينئذ اذا تصور الخاص يستلزم تصور العام فحينئذ ممكن ان يكون الخاص حاكم. يقول لك هذا 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 شنو؟ هذا خلط في المقام. لان اذا هيك راح تصير ثلاث مراحل. تتصور الخاص تصورك للخاص يستلزم تصور العام. اذا تصورت العام ممكن ان تضع للعام. هذا صار يا قسم توخر لي هاي المرحله وهي تحكي. واضح وياي؟ يقول لك احنا نسلم ان تصور الخاص يستلزم تصور العام بس راح يصير المتصور عام. واحنا ما قاعد نحكي بان المتصور عام. حتى المتصور عام شلون تصورته ماني شغل انا. تصورته بواسطه الخاص تصورته بنفسه ماني شغل انا. شنو منشأ التصور ماني شغل. ما قاعد احكي على شنو منشأ التصور وياي. في المقام منشأ تصورك للعام شنو؟ صاحب الاشكال عن طريق الخاص ماني شغل بالمنشأ. المهم انت شو تصورك نفسه ايش متصور؟ متصور ان خاص العام. اذا الخاص ما ممكن ان يكون حاكم. تقول لي مو الخاص يستلزم العام، اقول لك راح تصور العام بعد، ما تصور الخاص، واذا تصور العام خرج عن محل البحث. هذا كلام الشيخ، واضح هذا؟ خلينا نقرا. قال اما استحاله الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، سنقول في بيانه ان النزاع في امكان ذلك ناشئ من النزاع في امكان ان يكون الخاص وجها وعنوانا للعام، وذلك لما تقدم. لان احنا قلنا المعنى الموضوع له، لو تتصور بنفسه، لو تتصور شنو بعنوان ينطبق عليه، وشي احنا بالقسم الرابع ايش فارضين؟ خاص تصور خاص تضع للعام، إذن العام راح يكون متصور بنفسه لو بعنوان جيد بنفسه خارج، واضح هذا. نجي نبحث أن الخاص يصير عنوان لو ما يصير عنوان، يقول هذا البحث. إذا ثبتت لي أن الخاص يصير عنوان العام أمكن القسم الرابع، إذا ثبتت لي استحالة أن الخاص يكون عنوان استحالة القسم الرابع. وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لابد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم عفوا على المجهول المطلق. والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له اللي هو العام لم يكن متصورا بنفسه، وإنما تصور الخاص فقط، وإلا لو كان العام هذا الإشكال، هذا إشارة إلى ترى هو مو، وإلا لو كان العام متصور بنفسه. هسه شلون صورته بنفسه؟ ما ليش صورته عن طريق الخاص؟ صورته إذا كان العام متصورا بنفسه خرج عن محل البحث، صار ياقص. قال وإلا لو كان العام متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص، يقول كان من القسم الثاني، راح يصير المعنى المتصور عام والموضوع له عام، فيصير قسم ثاني وهو الوضع العام والموضوع له العام. ولو كلام كما تقدم في إمكانه، بل في وقوعه كما تقدم، ومثلنا لديمن بأسماء الأجناس كما تقدم. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته، حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه، لأجل أن يكون تصورا للعام بوجه. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك. يعني شنو؟ يعني العام وجه، هاي دعوة، الخاص مو وجه. فإذا الخاص مو وجه بعد ما يستحيل القسم الرابع. بس ليش الخاص مو وجه ما بين؟ ليش الخاص مو وجه؟ ليش الخاص ما يصير وجه للعام؟ ما بين، احنا بينا. قاف يقول ولكن الصحيحة الواضحة لكل مفكر أن الخاص شنو عرب أن الخاص؟ شنو عرب أن الخاص؟ ماليك خبر. لكن أن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك. فإن العام، ليش الأمر بالعكس؟ يقول فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته، ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له شنو؟ الخاص. لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمن جميع أفراده بوجه، وشي نحن انتزعنا العام منين؟ ننتزعه من الأفراد، وشي. قال فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثاني، ويمكن الوضع لذلك العام لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من الثالث، بخلاف الأمر في تصور الخاص، فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص، ولا يمكن الوضع للعام لأننا لم نتصور العام أصلا لا بنفسه بحسب الفرق ولا بوجهه، إذ ليس الخاص وجها له ويستحق. فإذا ما متصورينه في الوضع الخاص والموضوع له العام، يكون الموضوع له اللي هو العام، لا متصورين بنفسه ولا بوجه بعد. يمكن الوضع له؟ ما ممكن، لأن الوضع فرع، الوضع حكم على المعنى، والحكم فرع التصور، فلا بد أن تتصور المعنى حتى تضع له. وأنت المعنى اللي هو العام ما متصوره لا بنفسه ولا بوجه، فكيف تضع له؟ إذا وضعت له لزم الحكم على المجهول المطلق، والحكم على المجهول المطلق محال. قال: ويستحيل الحكم على المجهول المطلق. كلام في المطلب الثاني. احنا قلنا خلاف في مطلبين، المطلب الأول القسم الرابع، ممكن لو ما ممكن ثبت السبب. المطلب الثاني اللي وقع به الكلام، القسم الثالث اللي هو شنو؟ الوضع العام موضوع له الخاص. هذا القسم الثالث ممكن، لا اشكال في امكانه، ولكن واقع باللغه لو ما واقع، واقع باللغه لو ما واقع الى مصادق. الوضع العام الموضوع له خاص له مصادق ام لا؟ خلاف، خلاف. بعض قال شنو واقع وهو المشهور، ومثله لبيما بالحروف وما يلحق بها، مثل الضمائر والموصولات، اسماء الإشارة، غلافات، كلها الوضع بها عام والموضوع له. البعض قال شنو ما واقع هذا القسم وياي، لأن الحروف ليست مثالا له، ليست مثالا له وياي. جي إذن هسه وين محل الكلام؟ أنه واقع لو ما، اللي قال واقع يقول مثال شنو؟ حروف. اللي قال ما واقع يقول الحروف ليست مثالا له. انتم مو ذكرتوا مثال الحرف وما يلحق به؟ اقول لك الحرف ما يكون مثال للقسم الرابع، للقسم التالي وياي. فاللي قال واقع مثل له بالحروف بالحرف وما يلحق به، واللي قال ممتنع عفوا، واللي قال ما واقع قال الحرف لا يكون مثالا له. واضح وياي؟ اذا قبل ان نطلع على الاقوى، قبل ان نطلع على الاقوى وتفاصيلها، اللي قال واقع اللي قال لم يقع، قبل أن نطلع على هذين القولين لابد من تحقيق معنى الحرف. شنو الحرف؟ حتى نعرف أنه أنت من تضع للحرف حرف شنو؟ ممكن تتصوره بوجه عام، ما ممكن، ممكن تتصوره بنفسه وتضع له، حتى نعرفه من ياقسم الحرف. فلابد ما دام محل الخلاف في وقوع القسم الثالث وعدم وقوعه، اللي قال واقع مثل له بالحرف، اللي قال لم يقع قال الحرف لا يكون مثالا له. إذن الكلام وين يدور؟ محل النزاع وين يدور؟ محل النزاع يدور بالحرف وياي. محل إذن لابد من تحقيق معنى الحرف. خلينا نشوف شنو معنى الحرف. إذا عرفنا معنى الحرف حينئذ يتبين أنه الوضع بها، هل أن الوضع، هل إن الوضع بالحرف عام والموضوع له خاص كما قال المشهور أم لا؟ واضح هذا إن شاء الله؟ إذن يقع الكلام في بيان معنى الحرف. واضح حتى إحنا وين نريد نروح؟ واضح؟ المصنف يقول في المقام ثلاثة أقوال في الحرف. الحرف، معنى الحروف، معنى الحرف هي ثلاثة أقوال. القول الأول يقول وياي أسماء الأجناس النكرات وغيرها وما شابهها، هاي شنو الوضع بها؟ وضع عام موضوع له عام، صحيح؟ القسم الأول علامة شخصية، القسم الثاني الوضع العام الموضوع له شنو؟ ما الأجناس نجي من النكرات. نجي القول الأول شي يقول، يقول الحرف والاسم متحدان ذاتا، الحرف والاسم متحدان ده يعني المعنى فيهما واحد، المعنى الموضوع له الحرف ونفس المعنى الموضوع له الاسم ذاتا نفسه. واضح هذا؟ يعني هاي لفظة الابتداء موضوع علم للابتداء الكلي لمفهوم الابتداء، صحيح؟ موضوع للمفهوم الابتداء الابتداء الكلي، لفظة من هم موضوع للابتداء الكلي لمفهوم الابتداء. إذن الموضوع له في الاسم هو مفهوم الابتداء، الموضوع له في من هو شنو مفهوم الابتداء. كذلك لفظة الظرفية مو الظرفية، لفظة الظرفية علم الموضوع لمفهوم الظرفية، لفظة في موضوع لمفهوم الظرفية. إذن هما من حيث المعنى متحدان لذاته، يعني شنو متحدان لذاته؟ يعني أن الموضوع لهما له فيهما واحد، الموضوع له الاسم ونفس الموضوع له الحال، فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. ولحظة شلون ضل شنو يعني مختلفان لحظة؟ يقول الفرق بيناتهم بالاعتبار، بالاعتبار الفرق بين من ولفظة الابتداء بالاعتبار. شنو الاعتبار؟ يقول انت هذا مفهوم الابتداء، مفهوم الابتداء مرة تفيد تستعمله، تفيد تستعمل لفظ بي وياي، وانت ملاحظ المعنى الاستقلالي، انت ملاحظ المعنى الاستقلالي وياي، فوضع له لفظة الابتداء. فاذا لفظة الابتداء تستعمل في معنى الابتداء لاجل ان يستعمل في المعنى اذا لوحظ على نحو، اذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال. فإذا لوحظ، شوف هاي الكلمة، إذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال، فيا لفظ اللي وضعت له لفظة الابتداء. أما إذا لوحظ المعنى، يا معنى قاعد نحكي عليه، مفهوم مفهوم الابتداء في المثال. أما إذا لوحظ 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 المعنى على نحو الآلية وعدم الاستقلال، فيا لفظ اللي وضعت له لفظ من. وهكذا في جميع الفروض. إذن الواضع لما وضع من والابتداء من ولفظة الابتداء وضعها لمفهوم الابتداء، غاية الأمر، غاية الأمر. إيش قال لك؟ إيش قال لك؟ قال لك أنت أنا هاي وضعتها لمفهوم الابتداء لأجلي لغرض أن تستعملها إذا لاحظت إذا لاحظت المعنى على نحو عدم الاستقلال. ووضعت لفظة الابتداء لمفهوم الابتداء لأجل أنك إذا أردت أن تستعمل لابد أن تلحظ المعنى على نحو شنو؟ الاستقلال. إذن الفرق بينهما باللحظة، إذا لاحظت على نحو الاستقلال فأنا واضع لك الابتداء. اذا لاحظت على نحو غير الاستقلال فاني واضع لك شنو؟ مين. اما قبل الاستعمال وياي، قبل الاستعمال فانا اثنينات شنو؟ من واضحها لمفهوم الابتداء الكلي، والابتداء واضحها لمفهوم الابتداء الكلي. اذا هما متحدان ذاتا مختلفان باللحاظ. اذا لوحظ المعنى على بعبارة اخرى، كان اتطولت عليك، اذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال وضعت له لفظ الابتداء، اذا لوحظ المعنى على نحو غير الاستقلال وضعت له لفظ من. واضح ان شاء الله؟ اذا الفرق بين من والابتداء بمن بلوحظه، يعني بالاعتبار. واضح هذا؟ زين. وهذا اللي حاط ويه. إذن هسه الفرق بين من والابتداء شنو؟ لوحظ على نحو الاستقلال، لوحظ على نحو الآلية. وهذا اللي حاط، هذا اللي حاط، هاي مهمة مهمة. ما مذكورة عبارة مثلاً. وهذا اللي حاط ليس هو قيدا في الموضوع له. مو داخل في الموضوع له حتى يصير تباين بينهما، ليس قيدا في الموضوع له. اللحاظ سواء كان لحاظ الاستقلالية أو لحاظ الآلية ليس قيدا في الموضوع له ولا قيدا في المستعمل فيه. ليش؟ لأن إذا صار اللحاظ لحاظ الآلية قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه، للزم عدم إمكان الامتثال. مهش لازم، للازم أن يكون الموضوع له أو المستعمل فيه أمر ذهني، إذ اللحاظ أمر ذهني جاي، والمقيد بالأمر الذهني يكون ذهنيا. هاي عيد مرة مرتين عيد بس بعد ما مكمل. قيد اللحاظ ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل. لأن إذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له الابتداء، لفظة الابتداء أو لفظة من، قيد اللحاظ إذا كان اللحاظ إذا كان قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه، يلزم أن يكون الموضوع له والمستعمل فيه شنو؟ أمر ذهني، لأن المقيد بالأمر الذهني يكون ذهنيا. هذا واضح، المقيد بالأمر الذهني يكون ذهنيا لو ما واضح؟ اللحاظ أمر ذهني لو خارجي؟ فإذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له لفظ الابتداء أو في المستعمل فيه، إذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له راح يصير الموضوع له، أكثر الموضوع له ذهني. ليش؟ لأن المقيد بالأمر الذهني أمر ذهني. واضح هذا؟ ليش ما نشتغل بك شيخ نشوف لوزة. اللحاظ إذا كان قيدا في الموضوع له أو في المستعمل فيه، لازم أن يكون الموضوع له أو المستعمل فيه أمر ذهني. ليش؟ لأن اللحاظ أمر ذهني والمقيد بالأمر الذهني أمر. تعال ويا وشن يعني؟ وإذا كان الموضوع له أمر ذهني أو المستعمل فيه أمر ذهني، وإذا يقول ها إذا كان هكذا يلزم استحالة الامتثال، يلزم استحالة الامتثال. وهذا اللازم واضح الفتاة. شلون بلش شلون؟ طيب المثال خلق توضح أكثر. لما أقول لك إيش كمن جاي نبحث عن الألفاظ وكذا غير نعرف خطابات الشارع لو شنو من الشارع يقول لك إيش سر من البصرة إلى الكوفة هاي من البصرة إلى الكوفة سواء موضوع له أو مستعمل فيه هاي مقيدة باللحى إذا مقيدة باللحى شو يصير أمر ذهني يعني مو أمر خارج بعد ممكن تتحقق أنت تحققها بالخارج ما ممكن ليش لأن هي مقيدة بأمر ديني من مقيدة بأمر ديني وإلى مقيدة بأمر ديني فهي ظرفها الذهن لا يمكن تحققها في الخارج إذا من وإلى ما ممكن تحقق مضمونها بالخارج بعد ممكن الامتثال ما ممكن الابتداء والانتهاء ما ممكن أن أنتهي عن بعد ليش لأن أمر ديني شلون تقول الله يقول لي سر من البصرة إلى الكوفة ما أقدر أسير من البصرة إلى الكوفة ليش لأن هاي من البصرة إلى الكوفة هاي الموضوع له أو المستعمل فيه مقيد بأمر ديني فهي أمر ديني والأمر الديني ظرفه الدين مو الخارج فشلون تقول لي أوجد بالخارج واضح هذا فهيك راح يصير نقول لو كان القيد لو كان اللحاف قيدا في الموضوع له او المستعمل فيه لازم ان يكون الموضوع له او المستعمل فيه امرا ذهنيا ليش بيان الملازمة لان المقيد بالامر الذهني امرا ذهني طب تعال واذا شنو يعني واذا لازم ان يكون امرا ذهنيا نقول اذا صار امر ذهني يلزم عدم امكان الامتثال استحالة الامتثال واللازم باطل فيبطل الملزوم وهو انهما مقيدان باللحاظ شلون يلزم استحالة الامتثال لان اذا ما دام المعنى الموضوع له الى والمعنى الموضوع له في ذهني بعد الله سبحانه وتعالى من يقول لي سر من البصرة الى الكوفة ما اقدر امتثل لأن تدري يعني أحقق وين بالخارج إذن مضامينهم ما تتحقق وين بالخارج فعليه قيد اللحاظ ليس داخلا في الموضوع له ولا في لذا قلنا على هذا القول يكون المعنى الموضوع له في الأسماء هو عين المعنى الموضوع له في الحروف والفرق بينهما باللحاظ وهذا اللحاظ ما داخل في المعنى الموضوع حتى تفرق بيناتهم تقول تقول هذا بقيد وهذا بقيد فيصير هذا المعنى الموضوع له غير هذا يقول لك لا هذا القيد خارج عن المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء في كليهما فهما متحدان ذاتا والاختلاف بينهما باللحاظ والاعتبار وهذا اللحاظ غير داخل في المعنى الموضوع له حتى يصير شنو يعني موجب للتباين بينهما قيد ذلع الوضعية كما يذكر هو صاحب هذا القول قيد ذلع يعني سر يقول من شؤون الاستعمال من شؤون شنو كيفيات الاستعمال إذا أردت أن تستعمل كذا تستعمل من فجئ بها على إذا أردت أن تستعمل الابتداء على نحو الآلية فجئ بمن أو أردت أن تستعمل الابتداء على نحو الاستقلالية فجئ بلفظ الابتداء يعني من شؤون الاستعمال لا قيد المهم مالي شغل أنا أسحق وهذا الجواب صحيح مالي شغل أنت مقتنع أنه مو قيد بالموضوع له ولا قيد بالمستعمل فيه هذا كافي أنا ليش أريد أدفع أنه مو قيد بالموضوع له أنت إيش راح تقول قيد الآلية بالحرف وقيد الاستقلالية بمن بالاسم فبلحاظ القيد صار تباين بينهما شلون تقول متحدان ذاته حلك المدخل شلون تقول متحدان ذاته هذا القيد داخل بالاسم مو قيد الآلية داخل بالحرف فبلحاظ القيد صار تباين بينهما أقول لك لا هذا القيد ما داخل بينهما بالموضوع له هذا القيد ليس داخلا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه فالموضوع له هو في كليهما مفهوم الابتداء فلذا احنا قلنا متحدان ذاته وانما هذا القيد خارج عن الموضوع له انت من شؤون الاستعمال قيد للعلقة الوضعية الى اخره مو شغلنا هذا بيانه بالكفالة زين هذا القول الأول. هذا القول الأول منسوب إلى رضل الترابات شارك الكافي الكافي وتبناه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية تبنى هذا القول رضل الترابات. الرضى الاضطرابات الشارح الكافية ومثلا تمي ذكر خلينا نقرأ بالله هذا الصحيح. الخلاصة الخلاصة من هذا القول ان وياي الاسم الحرف موضوع للمعنى الذي وضع له الاسم بلا فرق بينهم. يعني من يجيب لفظة الابتداء ولفظة من اثنينات الموضوعان لنفس المعنى. شلون نظير نظير غرة عفوا قطة وغرة زين قطة وغرة معنى الموضوع له شو؟ واحد إنسان وبشر نظير. أقول تبين ليش نظير بأخير البحث. إنسان وبشر إنسان وبشر المعنى الموضوع له شنو؟ واحد مو اثنين صحيح؟ يقول أنا نفس الكلام من والابتداء المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء فهما متحدان ذاتا من حيث المعنى نعم مختلفان بالاعتبار واللحاظ. فهذا يلاحظ لأجل أن يستعمل على نحو الآلية من يلاحظ لأجل أن يستعمل على نحو الاستقلالية في الابتداء. وهذا اللحاف مو قيد مو قيد بالموضوع له حتى يصير التباين بينهما. واضح هذا إن شاء الله زين. فعلى هذا فعلى هذا إذا صار المعنى الموضوع له في الحرف هو مفهوم الابتداء حال حال أسماء الأجناس ابتداء وياي بعد راح يصير الحرف الموضوع له الحرف جزء له كل ها كل فيصير الموضوع له عام فلا يكون الحرف مثالا للوضع الخاص والموضوع للوضع العام والموضوع له الحرف وما يلحق به إذا كان متحدا مع الاسم بالمعنى ذاتان فهو موضوع للمفهوم الكلي فحينئذ يكون الموضوع له الحرف المعنى الكلي يعني العام صار الموضوع له العام بعد ما يصير من القسم الثالث من القسم الثالث اللي هو الوضع العام والموضوع له الخاص لأن الموضوع له في الحروف مو خاص الحرف وما يلحق به على هذا صاحب الكفاية قال القسم الثالث ما واقع القسم الثالث شبيه ما واقع الحرف شين الحرف على حال الاسم الحرف الحرف شين الوضع دي راح يصير من قسم الحرف من القسم الثاني الوضع العام الموضوع له واضح هذا ما دام قال لفظ ابتداء ولفظ من موضوعان لمعنى واحد وهو مفهوم اذا لفظ من الحرف موضوع علما لجزء له كل في كل حين أيضا صار الموضوع له في الحروف عام فإذا الموضوع له في الحروف عام تعال جيب القسم الثالث القسم الثالث شي قلت الوضع عام والموضوع له فالحرف يصير من هذا مثال له
شنو يعني حتى الوضع عام والموضوع له خاص الموضوع
لو
خاص الاستعمال
انه في الاستعمال
هذا
فعبر المستعمل فيه صح؟
نعم المستعمل فيه
المستعمل فيه وهذا شي يفيدنا مش يعني انا بدي مستعمل فيه
نخلي
من ثالث لا نخلي من ثالث شنو ابني الوضع عام مو هو المستعمل فيه خاص لا الوضع عام والموضوع له خاص هو هيك ينطبق عليه؟ ما ينطبق ما لي شغلان وين يستعمل خاص أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف. إذن المصنف منا إجاب قال لك شنو واقع القسم الثالث واقع ومثال شنو الحرف وما يلحق به. إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. هاي من أسماء الإشارة بيان لما وما يلحق بها من أسماء الإشارة بيان لما. وقبل إثبات ذلك قبل إثبات أن القسم الثالث واقع ومثاله الحروف لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن ال هاي عود. ليش لابد؟ ليش لابد؟ أنا بينت ليش لابد من ذكر مقدمة وهو تحقيق معنى الحرف. ليش؟ لأن قلنا خلاف وين وقع بالقسم الثالث واقع والقسم الثالث لا ما وقع. اللي قال واقع مثل بيما بالحرف وما يلحق به، واللي قال ما واقع قال الحرف وما يلحق به ليس مثالا له. إذن وين دار النزاع؟ دار النزاع الحرف يصير مثال للثالث لو ما يصير. إذا ما يصير فماكو ثالث، إذا يصير فأكو ثالث، فإذا نكون نعرف شنو الحرف. واضح هذا؟ فلذا يقول وقبل وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. الأول إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المثانخة لها في المعنى. هاي شنو المثانخة لها في المعنى؟ الموضوع له الحرف هو عين الموضوع له الاسم، بس يا اسم الموازي له المثانخ له شنو معنى؟ يعني الموضوع له في هو عين الموضوع له الابتداء للظرفية، هو مو مطلق الاسم، الاسم المثانخ له وياي المماثل له في الدلالة على ذلك المعنى. هذا مراده بالمثانخ وياي. من نقول الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم مو مطلق الاسم، لا الاسم الموازي له في الدلالة على ذلك. فأنتوا هيك قيدوا يقول المثانخ هو هم قايد له لها في ذلك المعنى وياي في ذلك المعنى. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق، عفوا بلا فرق بينهما. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق. هو شنو هذا المعنى اللي هم استخدم بياه؟ هو معنى الابتداء، معنى الابتداء نفس معنى من، وهذا المعنى اللي تستخدم به منه مفهوم الابتداء، الابتداء الكلي هو هذا ما. وكذا معنى على معنى هو عين معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية وهكذا. وإن إذن هما متحدان، أنت اكتفي إذن هما متحدان ذاتا خلاص. تعال شوف شنو ماكو فرق بينهم؟ قال لا يختلفان اعتبارا ولحاظا. وإنما الفرق بينهما في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. إذا لوحظ إذن الفرق باللحاظ بينهم. والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ مستقلا في نفسه. راح تشكل عليه يقول هاي إذا لوحظ وهذا قيد في الاسم وقيد وين في الحرف، يصير تباين بينهما. أقول لك هاي إذا لوحظ لا قيد في الموضوع له ولا قيد في المستعمل فيه، وبين في السبب وياي. إذا مو قيد في أحدهما إذن إذا مو قيد في الموضوع له إذن الموضوع له فيهما شنو مفهوم الابتداء بدون هذا القيد، وهذا القيد من شؤونه الاستعمال. مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان احدهما لفظ الابتداء والثاني كلمه من، لكن الاول وضع له لاجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، كما اذا قيل ابتداء السير كان سريعا، والثاني وضع له لاجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظ المستعمل غير يلاحظه المستعمل غيره مستقلا في نفسه، كما اذا قيل سرت من النجس. فتحصل ان الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم ان الاول يعني الحرف يلاحظه المستعمل يلاحظه شوفوا الفرق شنو هسه فرق لحاظي بينهما وياي، يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه، هذا تفسير للآلة وغير مستقل في نفسه هذا تفسير للآلة، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلا مع ان المعنى في كليهما شنو واحد وهو مفهوم الابتداء، والفرق في بين وضعيهما انما هو في الغايه التي وضع لها هذا ولازم هذا القول ان الوضع والموضوع له في الحروف شنو عمان، وهذا القول منسوب الى الشيخ الرضي نجم الائمه، يعني الشيخ الرضي من يقول الرضي مو شريف الرضي، وهذا القول منسوب الى الشيخ الرضي نجم الائمه واختاره المحقق صاحب الكفايه، والحمد لله.